السلام عليكم، أهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج حريات على راديو الكل. من جديد، ماذا تعني الانتخابات؟ الانتخابات هي العملية الرسمية التي تتم بكافة الدول الحضارية والمتقدمة بهدف تداول السلطة بشكل رسمي بين الأحزاب السياسية المتنافسة التي تقدم لعموم الشعب أهدافا عامة ستعمل على تحقيقها لخدمتهم، سواء كانت من خلال ترشيح شخصيات لمناصب محددة رفيعة المستوى أو شخصيات نيابية تمثل الشعب في الحكومة أو في البرلمان أو في البلديات. فتعريفها المختصر هي العملية الأساسية لتداول السلطة بشكل رسمي في دول العالم المتحضر. فبعد أن عانت القارة العجوز من الحروب الأهلية في القرنين 19 و20 لتشمل الحربين العالميتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الصراعات الداخلية التي أنهكتها مع بعض الثورات الداخلية التي غيرت مفهوم الحكم وشكله وأطاحت ببعض الملكيات القديمة والمهيمنة، وعلى رأسها وأهمها الثورة الفرنسية التي كانت من أهم عوامل نشر الديمقراطية الليبرالية في جميع أنحاء العالم، والتفكير الجاد للحكومات والملكيات الأوروبية بأهمية التحول الديمقراطي والعمل على التبادل السلمي للسلطة ونبذ الخلافات وصولا إلى اتفاقهم تشكيل الاتحاد الأوروبي، والذي كان حلا لكل تلك الصراعات الداخلية فيما بينهم. لم تكن الصراعات الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية أقل من أوروبا، فقد عاشت الولايات المتحدة الأمريكية حربا أهلية تعتبر الأكثر دموية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، والتي استمرت من العام 1861 إلى العام 1865، وانتهت الحرب بتحقيق مجموعة من المطالب، منها وعلى رأسها إلغاء العبودية والرق، تقديم الحماية للمواطنين في الولايات الفيدرالية على قدم مساواة من الجميع بغض النظر عن العرق، وإلغاء القيود العنصرية على التصويت في الانتخابات، أي يحق لكل مواطن يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية أن يصوت. أيضا العديد من المجتمعات في أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا في الثلث الأخير من القرن العشرين وبدايات القرن 21 بدأت بتحولات سياسية حقيقية أبعدتهم عن أنماط الحكم الديكتاتوري والسلطوي، وأنتجت ترتيبات جديدة لإدارة العلاقة بين الدولة والمواطنين وتحولهم إلى دول حضارية تؤمن بصناديق الاقتراع كحل أساسي لدعم الاستقرار الداخلي في بلدانهم. وكانت من أهم العوامل التي سعت لها هذه الدول والمجتمعات تكريس مفاهيم تبادل السلطة بشكل سلمي يضمن تحقيق التحول الديمقراطي بشكل سليم وصحي. والفكرة الجوهرية هنا هي أن نجاح التحول نحو الديمقراطية في الدول المتقدمة يستلزم تحقق مجموعة من الشروط المجتمعية والسياسية المسبقة، أهمها سيادة حكم القانون، استقرار مؤسسات الدولة الوطنية، وقدرة الدولة على تنظيم انتخابات دورية وتداول السلطة بشكل سلمي، بالإضافة إلى التعددية الحزبية وتنوع كيانات المجتمع المدني مع تقديم الحق الكامل للأحزاب أو التيارات المتنافسة الوصول للسلطة بكافة الإمكانيات المتاحة التي تؤثر على الجمهور، مع التعهد الكامل بالاعتراف بالخسارة وتسليم مقاليد السلطة بشكل سلمي في حال فشل أحد الأطراف، واعتماد فكرة أننا جميعا نعمل لخدمة الوطن والمواطن أولا وآخرا. نتابع معكم بعد الفاصل ضيف الحلقة، ابقوا معي. أهلا بكم من جديد، أرحب بضيفي الكاتب والباحث السياسي المصري الأستاذ ياسر عبد العزيز. أستاذ ياسر، أهلا وسهلا بك ببرنامج حريات على راديو الكل.
أهلا بك وبمستمعينك الكرام.
أستاذ ياسر، مجازا، ماذا يعني مصطلح تبادل السلطة في الدول الديمقراطية والمتقدمة، وإن كان هناك أمثلة لو سمحت؟
طيب خليني انا يعني ما نخليش الحوار اكاديمي جدا، خليني اروح مع حضرتك ومع المستمعين لمشهدين ونقدر من خلالهم نعرف يعني ايه تداول السلطة. المشهد الاول خلينا نتكلم بلغة السينما، يعني مشهد داخلي سنة 1955 تحديدا في مجلس الشعب او مجلس النواب في دمشق، والبطلين في المشهد هم الرئيس المنتخب المنتهية ولايته هاشم الأتاسي والرئيس المنتخب مجددا شكري القواتلي. المشهد كان جميل جدا، عبقري جدا، تسلم واستلام سلس جدا للرئاسة بعد انتخاب القواتلي. والجميل في الموضوع ان كان قدام نواب الشعب اللي كان بدورهم هم اللي اختاروا القواتلي رئيسا لهم، لان طبعا الدستور في سوريا بينص على ان الشعب ينتخب النواب والنواب ينتخبوا رئيس الجمهورية. فمن ثم مجلس النواب اختار شكري القواتلي كرئيسا جديدا لسوريا. الجميل في الموضوع الاستلام والتسلم كان سلس جدا، والأجمل في الموضوع إن الأتاسي قلد القواتلي أعلى وسام في سوريا، ده سنة 1955. طيب ليه حالنا دلوقتي كده؟ هنشرح بعدين. نروح للمشهد الثاني، برضه مشهد سينمائي، بس هنا بقى المشهد مش داخلي، المشهد هنا مشهد خارجي. دونالد ترامب واقف بين أنصاره بيخطب فيهم بعبارات إن ارفضوا نتائج الانتخابات اللي يعني خلاص بيتم إقرارها الآن في الكونجرس الأمريكي أو مجلس النواب الأمريكي تحديدا. يخرج ترامب من بين أنصاره، يدخل الأنصار للكونجرس، والمشهد المزري جدا والدموي جدا والعجيب جدا في دولة من أعرق، المفروض إن هي من أعرق الديمقراطيات في العالم، واللي هي بتصدر لينا الديمقراطية، واللي هي بتبشر لينا بالديمقراطية. المشهدين مختلفين تماما، مشهد تداول سلمي جميل جدا وسلس جدا من دولة عربية كانت في وقت من الأوقات من واحات الديمقراطية في العالم، قصاد مشهد في المقابل لدولة المفروض ان هي الأعرق وبتصدر الديمقراطية للعالم. طيب نرجع للسبب تاني، ليه حالنا وصل للحالة دي؟ يعني بقولا واحدا، ابحث عن العسكر. عندما وصل العسكر لبلادنا وحكموا بلادنا، أصبح المنوط به تسليم واستلام السلطة هو ملك الموت. هو ملك الموت، ملك الموت هو اللي بيقدر يسلم السلطة من خلال رئيس توفي أو قتل لرئيس بعده، أو ملك الموت برضه اللي بيقدر يسلم السلطة من خلال ثورة شعبية يموت فيها الشعب من أجل أن يبقى الرئيس، زي ما حاصل في سوريا وقبل كده في ليبيا. في ليبيا انتصر الشعب على القذافي، في سوريا إن شاء الله سينتصر الشعب وسيخرج بشار من المشهد لينتصر الديمقراطية وتتم تداول السلطة بالشكل الديمقراطي الذي نعرفه. في النهاية تداول السلطة هو مصطلح يعد ثمرة للعديد من المشاهد التي تسبقه. يعني يجب مبدئيا أن يكون هناك شعبا واعيا بالديمقراطية، يفهم حقوقه ويفهم واجباته، يعرف أنه السيد وليس الحكام، هم الأسياد، هم من يسودون المشهد ويقودون المشهد، والحكام هم موظفون عندهم يديرون المشهد كما يريد الشعب وليس العكس. نمرة اثنين، أن يكون هناك دستورا قويا يرسخ العملية الديمقراطية وتداول السلطة. نمرة ثلاثة، أن يكون هناك قضاء قويا يفصل ما بين هذه السلطة أو ما بين المتنفسين إذا ما شب خلاف أو نزاع، يحمي أصوات الشعب من خلال الرقابة على هذه الانتخابات والتصويتات، أن يكون هناك شرطة قوية خدمتها الحقيقية للشعب وليست للحاكم ولا السلطة، تحمي أصوات الشعب فيما اختار، أن يكون هناك عايدا انتمائه الحقيقي للوطن وللشعب يحمي هذه العملية الديمقراطية، كما شاهدنا في أمريكا عندما خرج الموضوع عن مساره الحقيقي، تدخلت القوات الجيش لحماية إرادة الشعب. يبقى الأمر الأهم وهو منوط بنا نحن، منوط بحضرتك، منوط بزملائك، هو الإعلام. هذا الإعلام يجب أن يكون محايدا قويا، يعني يعمل بما ما هو مفروض منه، وهي أن يكون سلطة رابعة تحمي إرادة الشعب وتحافظ عليه، وتعمل مبدئيا وكليا وأخيرا وأولا إلى توعية هذا الشعب لحماية إرادته.
نعم، أستاذ ياسر، يعني في دول العالم المتقدم مع نهاية القرن العشرين وصولاً إلى المرحلة اللي نحن فيها الآن، آمنت هي الدول بأهمية التحول الديمقراطي كشرط أساسي للأمان، للسلم، للعيش المشترك. معروف مع على سبيل المثال أوروبا أغرقت بالحروب الداخلية، فهم وضعوا في القانون إضافة إلى وعي الشعب وأهمية الوعي الشعبي ضوابط وآليات، وأيضا وضعوا يعني في حال حدث تصعيد في تبادل السلطة لديهم أيضا آليات تقنية ماذا يجب أن يحدث في حال حدث التصعيد، كما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية مثالا. برأيك ما هي أبرز هذه الآليات؟
الآليات يعني أتت من خلال التجربة. خد بال حضرتك أن هذه الديمقراطيات، يعني أنت عارف طبعا والمستمعين يعرفون أن فكرة الديمقراطية منذ آلاف السنين، لكن التجربة البشرية هي اللي بتعدل وتبدل وتغير وتصلح من الأخطاء اللي بتحصل. كثير جدا كان بيحصل أخطاء من وخد بال حضرتك برضو الديمقراطية ما هيش يعني آلة سماوية ولا كتاب منزل يعني يأتي بالصحيح. خلينا نقول مثلا على سبيل المثال أن كثير من بلاش كثير يعني بعض الشعب يختار يعني الأسوأ للأسف الشديد، وبعض الأحيان الشعب يختار مرشح له وواحد المفروض أنه يعبر عن إرادته لكن ينقلب على هذه الإرادة. وكتير موجود الأمثلة، ويمكن الآن اللغط دائم مثلا على قيس سعيد في تونس، الرئيس قيس سعيد مثلا الناس بدأت تفكر أنه بدأ يتحول من الديمقراطية اللي هو كان بيبشر بيها إلى يعني الرجل بيرفض الأحزاب. يعني تخيل الرجل أستاذ في السياسة والقانون والرجل بيرفض الأحزاب، يعني تخيل الديمقراطية اللي هي واحدة من أساسات ومبادئ الديمقراطية الرجل بدأ يرفضها وبدأ ياخد يعني خط يمكن أقرب إلى الدكتاتورية والانفراد بالرأي. فهذه الآليات بتأتي مع التجربة، الناس تخطأ وتعدل وتصحح وهكذا. لكن الأهم في هذا الموضوع نحن دائما ما نعول على وعي الشعب، كلما كان وعي الشعب مرتفعا كلما يعني قلت الأخطاء. هذا الوعي هو الرهان الحقيقي على مستقبل الديمقراطيات ومن ثم تداول السلطة. عشان كده دايما تلاقي الأنظمة الدكتاتورية دايما تحاول بقدر الإمكان تجهيل الشعوب أو على الأقل تغييبها من خلال مثلا يعني لفتوا عن المسار الحقيقي للحياة السياسية زي الكورة مثلا ولا الفن ولا أي حاجة من هذه الأمور، طبعا إلى جانب يعني موضوعات أخرى يعني افتعال مشاكل ما لخرط الناس فيها أو تغييب الناس بالمخدرات وما شابه يعني.
نعم أستاذ ياسر، يعني برأيك الشخصي يعني من بين كل دول العالم وأنظمة الحكم المختلفة، ما هو أفضل نموذج لدولة ديمقراطية يعني في أوروبا في أمريكا في آسيا ممكن حتى في إفريقيا، نموذج ديمقراطي لدولة جاء عبر صناديق الاقتراع يعني كنظام حكم، أفضل نموذج نقول بأنه الديمقراطية في هذه الدولة ديمقراطية يحتذى بها نتمنى أن تكون عندنا بالعالم العربي؟
للأسف صعب. يعني إحنا عندنا طبعا تونس نوعية قضت من 2010 يعني من بعد 2011 والحراك والدستور وهكذا، قضت تجربة جدا جدا وكانت ناضجة جدا جدا. يعني أنا حتى يعني أثمن على دور حركة النهضة اللي كانت تتراجع خطوة وخطوتين، طبعا متأثرة بما حدث في مصر يعني التيار الإسلامي في مصر، لكن يعني أثمن على هذا الأمر. يعني تونس واخدة خطوة كويسة جدا. وخد بال حضرتك إن يعني لا ننسى أبدا دور المجتمع المدني في هذا الإطار، يعني لا يمكن أبدا إخفال دور المجتمع المدني في توعية الناس من ناحية ومن ناحية تانية حماية الديمقراطية وآلياتها من ناحية تانية. خليني أقول لحضرتك كأفضل دولة في الديمقراطية، طبعا لا شك أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الأفضل على الإطلاق طبعا، وما حدث طبعا كان واضح جدا. يعني تخيل الجمهوريين مثلا تحت ضغط الشعب أو أنصارهم كانوا نوعيا يعني مالوا إلى دونالد ترامب في خياراته ورفض الانتخابات وكذا، لكن عندما تحرك الناس تحرك الشعب بالكامل لحماية صوته وحماية إرادته تراجع الديمقراطيين وصفوا ناحية الديمقراطية الحقيقية ومبادئها وصفوا ناحيه المبادئ الاخلاقيه. لكن خليني اقول لحضرتك ان نفرق ما بين الديمقراطيه الراسخه والتحول الديمقراطي. في التحول الديمقراطي في دول عظيمه جدا جدا خدت خطوات جباره زي رواندا مثلا. رواندا اللي خرجت من حرب اهليه عظيمه ومذابح وقتل وكذا، تحولت للديمقراطيه بشكل جميل جدا جدا وتعافت بشكل جميل، والنهارده رواندا يعني صاعده بشكل جبار في اللي بتعاني من الاستعمار من مئات السنين. فالديمقراطيه في امريكا هي الاعظم طبعا. تونس عندها تجربه عظيمه جدا، بيحاول الان قتل هذه التجربه للاسف الشديد. ودول للاسف 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 دول عربيه هي من تساعد على قتل هذه التجربه للاسف الشديد وتحاول وقتها. لكن كمان في حاله التحول الديمقراطي عندنا رواندا دوله عظيمه جدا، نسعى كدول عربيه ان شاء الله، سوريا ومصر وغيرها وليبيا وغيرها من هذه الدول ان شاء الله، ان نعيش هذه التجربه. لان عندنا مشكله كبيره جدا هي مشكله زرع الفيروس الكراهيه ما بين الشعوب وبعضها. النهارده في سوريا بقى في معارضه وفي موالاه، عندنا في مصر من هم تبع السيسي ومن هم تبع الشرعيه. هذا الفيروس الخطير يجب ان ينزع كي نتحول للديمقراطيه بشكل واعي.
اساسا استاذ ياسر، هذا كان سؤالي الختامي معك. يعني انا كنت بدي اقول لك انه نحن في العالم العربي، حتى في دول اسيا، حتى في بعض دول شرق اوروبا، يعني ما الذي يمنع هي الدول من التحول الى الديمقراطيه بشكل سلمي؟ يعني ليش هي الدول لا تفكر فعلا بشكل حقيقي بانها تتحول الى انظمه ديمقراطيه حقيقيه مثيله تشبه اوروبا، تشبه امريكا، استراليا، حتى اليابان، كوريا؟ ما الذي يمنعها؟
الذي يمنعها ان من يصدر لنا الديمقراطيه يصدر لنا الديمقراطيه ناقصه او منقوصه. يعني عندما نستورد الاف 16 من امريكا لا ناخذ الاف 16 بكل امكانياتها، لكن يبقى هناك سر مع الامريكان. حتى اذا ما اراد الامريكان ان يعني يعطلوا الاف 16 في الهواء وتسقط فتسقط. كذلك الامر، هذه الديمقراطيه تصدر الينا وخلفها مصالح الدول الكبرى التي حتى الان يعني ملبوسة بالاستعمار وملبوسة بمصالحها وملبوسة بأنها تفضل دايما يعني مسيطرة علينا وواخدة حقوقنا وواخدة مقدراتنا وواخدة مصالحنا اللي نسعى إليها اللي هي الحرية الحقيقية.
أستاذ ياسر، أنا بدي أتشكرك وأتشكر حضورك معي في برنامج حريات على راديو الكل لهذه الحلقة. الأستاذ ياسر عبد العزيز الكاتب والباحث السياسي المصري، شكرا لوجودك معي. شكرا لك،
شرفت بكم. شكرا لي.
أعزائي المتابعين، انتهت حلقتنا اليوم، ولكن ما زال أمامنا الكثير لنتابع في الحلقات القادمة. يبقى أن أذكركم بالاستماع إلينا عبر الموجة 95.5 FM في إدلب وحلب، وعبر شاشة التلفزيون على مدار النايلسات على التردد 12562 عمودي. كما يمكنكم مشاهدة هذه الحلقة وجميع حلقات برنامج حريات عبر قناتي راديو الكل على اليوتيوب. شكرا لكم وإلى اللقاء.